ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى باب الرهن. والرهن لغة هو الثبوت والدوام، تعريف الرهن لغة هو الثبوت والدوام، والرهن شرعا هو توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها. فمعنى ذلك ان الانسان اذا كان عليه دين او عليه حق مالي لاخر، فيمكن ان يرهنه شيئا مما يباح بيعه، كأن يرهنه سيارته او يرهنه داره او ساعته او ثوبه او اي شيء مما يصلح للبيع، ليكون توثيقة لهذا الدين، بحيث انه اذا عجز عن السداد في الوقت المحدد فمن حق المرتهن الذي عنده الرهن ان يبيعه ويسترد حقه من ثمنه، فان فضل شيء رده الى الراهن على تفصيلات سيأتي بيانها وتوضيحها باذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وذلك لأن المقصود من الرهن أنه إذا عجز الراهن عن سداد ما عليه من الحق بيع الرهن واستوفي منه الثمن، فلا بد أن يكون يعني هذا الشيء المرهون صالحا للبيع. فكل ما جاز بيعه جاز رهنه، ويفهم من هذا انه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وما الذي لا يصح بيعه؟ الذي لا يصح بيعه امور منها المحرمات التي لا يجوز الانتفاع بها، التي نفعها محرم، كآلات المعازف مثلا، هذه لا يصح رهنها لانها لا قيمة لها، لا يتمكن المرتهن من بيعها. ومثلا الكلب الذي يعني لا يصح بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وان كان فيه نفع مباح لكنه منهي عن بيعه، فبالتالي لا يصح رهنه لانه لا يصح بيعه. وكذلك الحر لا يجوز ان يرهن الانسان ابنه او يرهن انسانا حرا يتركه رهنا عند اخر، لانه لا يصح بيعه. يعني هب انه عجز عن السداد، ماذا سيفعل المرتهن بهذا الحر؟ هل سيسترقه؟ قطعا لا، لانه لا يجوز استرقاق الحر، فاذا لن ينتفع منه بشيء، لن يتمكن من بيعه لاستيفاء رهنه، لاستيفاء حقه. ومما يجوز رهنه ايضا المبيع، يعني نفس المبيع يجوز رهنه، اذا كان يعني قد بقي عليه شيء من الثمن، كما يحصل في هذه الايام في بيع العقارات بيوع الاجال. فالانسان مثلا اذا باع منزلا لاخر واخذ بعضا من الثمن ولم يسدد بيع هذا المسجد واستوفى المستهن ما بقي له من الحق، فإن فضل شيء رده إلى الراهن. وكذلك مثلا في بيع السيارات، يعني إذا بعت السيارة لشخص ولم تأخذ حقك كاملا وبقي لك شيء من الحق، يجوز أن يظل هذا المبيع مرهونا. والقول بجواز رهن المبيع، القول بجواز رهن المبيع هو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجوز رهن المبيع، لا يجوز رهن المبيع، قد يكون شيئا آخر غير يعني نفس السلعة التي يبيعها لا يرهنها، وإنما يرهن شيئا غيره. طيب، فهنا يعني فائدة، وهي أن أركان الرهن، أركان الرهن خمسة، وهي الراهن، الراهن والمرتهن. الراهن هو الذي يعني يعطي الرهن، والمرتهن هو الذي عنده الرهن أو عنده المرهون. فالراهن هذا ركن، والمرتهن هذا الركن الثاني، والمرهون ويقال له الرهن أيضا، يقال له الرهن أو المرهون هذا الثالث. والمرهون به وهو الحق المالي الذي بسببه أو أخذ يعني الرهن لتوثيقته. ثم الخامس هو الصيغة، الصيغة. فإذا عندنا الآن هذه المصطلحات لابد من الانتباه لها في هذا الباب. الراهن هو الشخص الذي عليه الحق ويعطي يعني شيئا من متاعه كسيارته أو داره أو نحو ذلك ليكون رهنا، فهذا يسمى الراهن. والمرتهن هو الذي له حق عند آخر ويأخذ منه يعني رهنا. والمرهون هو الرهن، المتاع الذي سيرهن كالعقار أو السيارة أو كذا، هذا يسمى المرهون. والمرهون به هو الحق المالي الذي أخذ المرهون لتوثيقته. طيب، ثم يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح إلا بالقبض، أو ولا يلزم إلا بالقبض. عبارة المؤلف ولا يلزم إلا بالقبض، وعبارة الشارح ولا يصح إلا بالقبض. لا يلزم أي لا يصح، لا يكون لازما، لا رجوع فيه، لا يكون لازما يعني لا يصبح يعني لا يمكن الرجوع فيه إلا بالقبض، يعني إلا إذا قبضه المرتهن. يعني المرهون إذا اتفق على أنه سيرهن، يعني وقت العقد مثلا تم عقد بيع بالأجل أو كذا، وتم الاتفاق على أن هناك رهنا لتوثيقة الحق الذي على المشتري، فتم الاتفاق على ذلك في العقد، لكن المرتهن لم يقبض المرهون، المرتهن لم يقبض المرهون بعد، وإنما تم العقد على هذا ولم يقبض المرهون، فيقول لا يصبح الرهن لازما في هذه الحالة. يعني يمكن للمرتهن أن يمكن للراهن أن يعدل عن رأيه ولا يسلم المرهون بناء على هذا القول، بناء على هذا القول حتى وإن كانوا قد تعاقدوا عليه. هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب، أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وابن حزم. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فقالوا الرهن يعني لا ي يكون صحيحا إلا إذا قبضه المرتهن، أما إذا لم يقبضه فلا يكون لازما، بمعنى أن الراهن له أن يرجع عن رأيه ولا يعطي رهنا. والرواية الثانية في مذهب أحمد وهي قول مالك رحمه الله أن القبض ليس بشرط، أن القبض ليس بشرط، وأن الرهان يعني تلزم بمجرد العقد أو الرهن أو المرهون، يعني يلزم بمجرد العقد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإذا يعني تعاقد الطرفان واتفقا على أن من عليه الحق سيوثق حقه برهن فإنه يجب الوفاء بهذا، وذلك لأن المسلمين على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول يعني الصحيح في هذه المسألة، أن الرهن يلزم بمجرد العقد، لا يجوز أن يعقد المسلم عقدا ويتفق مع الآخر أنه سيعطيه رهنا ثم بعد ذلك لا يسلمه إليه ويتهرب من تسليمه. طيب قال ولا يصح إلا بالقبض. قال وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه، وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. هنا تعريف القبض، فيقول القبض هو نقل الرهن إن كان مرهونا، إن كان منقولا، نقل الرهن أو المرهون إن كان منقولا يعني إن كان مما يمكن نقله، مما يمكن نقله كالثوب والكتاب والعبد ونحو هذا، فقبضه بنقله من المكان الذي هو فيه إلى حوزة المرتهن. والتخلية فيما سواه الأشياء التي لا تنقل يعني كالعقارات والأراضي، المنازل والأراضي ونحوها، هذه قبضها لا يكون بنقلها من مكان إلى مكان، وإنما بالتخلية بين المرتهن وبينها، يعني أن الراهن يخلي بين المرتهن وبين الأرض أو بينه وبين الدار، بمعنى أن يفتح له بابها أو يعطيه مفاتيحها أو يعني لا يمنعه من التصرف فيها والمكث فيها، فإذا خلى بينه وبين العقارات والأشجار أو الثمار على الأشجار أو الدور والأراضي ونحو هذا، فإذا خلى بينه وبينها أصبح المرتهن قابضا لها، هذا تفسير القبض. ويرجع في تفسير القبض دائما إلى العرف، يعني عرف الناس يبين يعني كيفية قبض هذه السلعة أو يعني انتقال حيازتها من يعني الطرف الأول إلى الطرف الثاني، كل ما كان في العرف يعني نقلا لحيازة هذه، نقلا لحيازة يعني هذا المرهون، فيعتبر هذا نقلا لحيازته، يعتبر هذا قبضا. قال وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، يعني إذا وكل المرتهن شخصا ليقبض الرهن ويأخذه من الراهن فإنه يعتبر بذلك قد قبضه، يعني لا يشترط وصول الرهن أو وصول المرهون يعني إلى حوزة المرتهن نفسه، بل يمكن وصوله إلى حوزة وكيله أو نائبه أو إلى حوزة رجل أمين يتفقان على إيداع الرهن عنده، يعني يمكن أن يتفق الطرفان على إيداع الرهن عند رجل ثالث يكون عدلا وأمينا يتفق الطرفان على إيداع الرهن عنده، لأن ربما لا يأتمن الراهن المرتهن على يعني على متاعه، ففي هذه الحالة يمكن أن يتفق الطرفان على طرف ثالث أمين يودعان عنده يعني هذا الشيء المرهون. فإذا قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبض المرتهن. طيب، وهنا مسألة وهي استدامة القبض. استدامة القبض، هل تشترط استدامة القبض أم لا؟ هل تشترط استدامة القبض أم لا؟ نفس الخلاف في مسألة ان القبض هل الرهن هل يلزم بالقبض ام يلزم بمجرد العقد، نفس الخلاف ايضا حصل في هذه المسألة. ما معنى استدامة القبض؟ بمعنى ان المرتهن لو رد المرهون الى الراهن مثلا يعني فترة مؤقتة ثم اراد ان يأخذه مرة اخرى يعني على قول ابي حنيفة والشافعي، على قول ابي حنيفة والشافعي والمشهور عن احمد، قالوا اذا المرتهن يعني رد الرهن الى الراهن يعني الان خلاص لم يلزم الرهن ولا يلزم الراهن باعادته الى المرتهن مرة اخرى. يعني مثلا لو ان زيدا عليه حق مالي لعمر، ووضع زيد سيارته يعني رهنا عند عمر، وبعدين حصل امر ما ف يعني اخذ زيد سيارته من عمر وهي مرهونة عنده، اخذها لاستعمالها في الوصول الى مكان ما، او ان عمرا اودع السيارة عند زيد مؤقتا لانشغاله عن حراستها او كذا، وبعدين اراد ان يأخذها مرة اخرى لتكون مرهونة. فعلى قول ابي حنيفة والشافعي والمشهور عن احمد انه ما دام قد يعني تخلى عن قبض الرهن في وقت ما، فاذا يعني في هذه الحالة يعني بطل هذا الرهن، ومن حق زيد ان لا يعيد السيارة لترهن مرة اخرى رغم ان الحق الذي عليه او الديون التي عليه لم تسدد بعد. وعن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى ان استدامة القبض ليست بشرط، ان استدامة القبض ليست بشرط. فبالتالي اذا يعني اعطاه السيارة مؤقتا ثم اراد ان يأخذها مرة اخرى لتكون مرهونة فله ذلك ما دام على زيد الحق الذي عليه او الديون التي عليه لم يسددها. طيب، قال والرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، لا يضمنه إلا أن يتعدى. فهنا يقول أن الرهن أمانة عند المرتهن، الرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يضمنه، يعني إذا حصل فيه تلف بغير تعد او بغير تفريط من المرتهن فانه لا يضمنه. يعني لو ان زيدا رهن سيارته عند عمرو، كان زيد عليه ديون لعمرو واعطاه سيارته رهنا الى ان يسدد الديون، وعمرو هذا احتفظ بالسيارة وتلفت السيارة عنده بغير تعد ولا تفريط، يعني لم يستعملها بغير اذن الراهن و يعني صانها في مكان يعني تصان في مثله عرفا وعادة، وحصل ان سرقت السيارة او حصل فيها تلف. أو إهمال من المرتهن. فالحكم في هذه الحالة أنه لا يضمن شيئا من قيمة الرهن، يعني الديون التي له تستمر له، من حقه أن يطالب بما له من الديون، والرهن رغم أنه تلف إلا أنه لا يضمن شيئا من ثمنه لأنه لم يتعدى. أما إذا تعدى، يعني أعطاه السيارة رهنا فأخذها واستعملها بغير إذن الراهن فتلفت في أثناء هذا الاستعمال، فإنه يضمن لأنه تعدى، أو ترك المفاتيح مثلا في السيارة وتركها ومفاتيحها فيها في الطريق فسرقت، فهنا يضمن ثمنها لأنه تعدى. وهذا الذي ذكرناه هو مذهب أحمد والشافعي، مذهب أحمد والشافعي رحمهما الله. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المرتهن يضمن الرهن إذا تلف بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين. قالوا أن مثلا المرتهن، لو أن المرتهن يعني أخذ السيارة برهونة عنده وكان الدين الذي له عند صاحب السيارة مثلا يعني $1,000 والسيارة تساوي $2,000، فهنا قالوا فتلفت السيارة، فقال هنا يضمن أقل الأمرين، إما يعني قيمة السيارة أو قيمة الدين، فنظرا إلى أن قيمة الدين أقل من قيمة السيارة يبقى هو إيه؟ عليه أن يدفع ألفا فقط، اللي هي الفرق بين القيمتين. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان التلف بأمر ظاهر كالموت والحريق فلا ضمان، وإن كان بأمر خفي ضمن. الإمام مالك رحمه الله قال أنه لا ينظر إلى مسألة التفريط أو عدم التفريط، قال لأن هذا شيء خفي، يكون فرط أو لم يفرط، يعني قد يكون فرط مثلا وترك السيارة في مكان غير آمن ويدعي خلاف ذلك. فقال أن العبرة بظهور الأمر، إذا كان المرتهن قد تلفت عنده السلعة المرهونة بأمر ظاهر كموت أو حريق، يعني كان مثلا المرهون كان دابة أو عبد فمات مثلا، فهذا شيء ظاهر، أو حصل حريق مثلا، فهذا شيء ظاهر أنه بغير تفريط من المرتهن، فهنا لا يضمن. وأما إذا يعني كان بغير تفريط ولكن بأمر خفي فإنه يضمن. فهذه مذاهب الفقهاء في هذا الباب. ودليل الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله، دليل الإمامين الشافعي وأحمد رحمه الله على أن المرتهن لا يضمن إذا تلف الرهن عنده بغير تفريط، دليلهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من راهنه، لا يغلق الرهن من راهنه أو من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. والحديث رواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني، وصححه ابن عبد البر وابن حجر وغيرهم من الحفاظ. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يمنع الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فالاستشهاد هنا يعني بقوله وعليه غرمه، فمعناه ان الراهن هو الذي عليه الغرم والمرتهن لا غرم عليه. فإذا لو تلف الرهن عند المرتهن فالمرتهن لا غرم عليه والراهن هو الذي يتحمل الغرامة. قال ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العدد. فهنا يقول ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن، يعني المرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن، يحفظ الرهن عنده لكن ليس له أن ينتفع بشيء منه، وفي نفس الوقت لا يكلف بالإنفاق عليه. فالمصاريف مثلا لو أن المرهون مثلا دارا، لو أن المرهون دارا فليس للمرتهن أن يسكن فيها مثلا خلال مدة الرهن مثلا سنة، سنة عليه حقوق وكذا ومدتها سنة، فالمرتهن ليس له أن يسكن مثلا هذه الدار المرهونة إلا بإذن الراهن، إلا إذا أذن له، أو كان السكن مثلا بأجرة يدفعها للراهن مثلا، أو كان يعني بإذن، حتى الأجرة برضو اشترط فيها أن تكون بإذن الراهن، يعني ليس له أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن. فإذا لم يأذن له الراهن في الانتفاع بالمرهون فالمرتهن ليس له أن ينتفع بالمرهون. طيب وكذلك نفقات مثلا صيانة هذا المرهون أو كذا تكون على صاحبه اللي هو الراهن وليست على المرتهن، فالمرتهن لا ينتفع بالرهن ولا يكلف بالإنفاق عليه، وإنما الإنفاق على الرهن هو على صاحبه الراهن، والانتفاع به يعني لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به. وهذا كله موقوف على الإذن، يعني فإذا يعني أذن الراهن للمرتهن أن ينتفع بالرهن فله ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة للإنفاق على المرتهن، لو يعني تطوع المرتهن بالإنفاق على الرهن وصيانته من ماله أو كذا فله ذلك أيضا. طيب يستثنى من هذا المركوب والمحلوب، يستثنى من هذا المركوب والمحلوب. طبعا المقصود بالمركوب هنا الدواب، الدواب كالإبل والبقر، كالإبل والخيل والحمير والبغال ونحو هذا المركوبات، الدواب المركوبة، والمحلوب كالبقر والغنم والإبل أيضا. فالمركوبات والمحلوبات مستثناة من هذا. فأثناء وجود المرهون عند المرتهن، أثناء وجود المرهون عند المرتهن، فإن المرتهن يعرف هذه الدواب حتى لا تهلك، يعرف هذه الدواب وهذه البهائم حتى لا تهلك. ومقابل العلف، مقابل العلف فإنه ينتفع بحلب ما يحلب منها وركوب ما يركب منها، له أن ينتفع بركوبها وله أن ينتفع بحلبها. إذن المركوبات من حق المرتهن أن يركبها، والمحلوبات من حق المرتهن أن يحلبها وأن ينتفع بلبنها. طبعا هنا لا يلحق بالمركوبات يعني السيارات ووسائل السيارة أو الدراجة أو يعني وسائل المواصلات يعني العصرية عموما لا تدخل في هذا الحكم، لا تستثنى يعني بحيث يجوز للمرتهن الانتفاع بها. لماذا؟ لأن بينها فرقا، لأن هناك فرقا بينها وبين الدواب المركوبة، وذلك أن الدابة المركوبة إذا لم تعلف هلكت. فهنا هذا سيعرفها يعني المرتهن مقابل الانتفاع بركوبها. لكن السيارة مثلا إذا لم تزود بالوقود لن تتلف. السيارة هي يعني موجودة وجالسة يعني ولو لم تزود بالوقود. فهناك فرق بينهما، يعني لا يقول طيب أنا أنتفع بالسيارة مقابل يعني تزويدها بالوقود وعليها تزويدها بالوقود والانتفاع بها. فالجواب هناك فرق يعني بينهما، وذلك أن الدابة يعني هو مضطر إلى تزويدها بالعلف لأنه إذا لم يفعل هلك، فسيزودها بالعلف ويركبها، بخلاف يعني السيارة يعني ليست يعني مثل بقية الدواب المركوبة. يعني فالمقصود بالمركوبات والمحلوبات هنا يعني هي الدواب والبهائم التي تركب او تحلب. فهذه المستثنى. اذا الاصل ان المرتهن لا يرتفع يعني بشيء من الرهن الا ما كان مركوبا او محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف ويتحرى العدل في ذلك يعني إذا يعني علفها علفا مثلا يساوي درهما، فلا يركبها ركوبا يعني قيمته يعني تساوي عشرات الدراهم، بل يعني إذا علفها بما يساوي درهم يركبها بما يساوي درهم أو أقل أو كذا، بحيث يعني لا يشق على الدابة ولا يؤذيها ولا يأخذ أكثر من حقه. وحق المرتهن في ركوب الدواب المركوبة وحلب الدواب المحلوبة يعني سواء تعذر الإنفاق من المالك أم لم يتعذر، يعني حتى لو كان المالك قريبا يمكن أن يعرف هو هذه الدواب، فمن حق المرتهن أيضا أن يركبها ويحلبها. ودليل استثناء المركوبات والمحلوبات هو الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. يعني بيّن صلى الله عليه وسلم أن المرتهن عليه أن ينفق على يعني الدواب والبهائم، وله مقابل ذلك أن ينتفع بركوبها وحلبها. هذا استثناء، هذا استثناء دل عليه الحديث، يعني وجد العمل به. هذا استثناء دل عليه الحديث فوجب العمل به. والقول بالعمل بهذا الحديث هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقالوا لا يرتفع المرتهن من الرهن بشيء، حتى ولو كان مركوبا أو محلوبا. ويعني أخذوا بعموم الحديث الآخر اللي هو فلا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، لكن الحديث الذي معنا فيه استثناء للمركوب والمحلوب، فوجب العمل به. فالصحيح هنا هو ما عليه أحمد وأئمة الحديث أن المركوب والمحلوب مستثنيان من هذا، وبقية أنواع المرهونات لا يستثنى. من غلته وللراهنين، غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معا، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكسبه إن مات. هنا تكلم عن يعني نماء الرهن أثناء المدة التي يرهن فيها. يعني إنسان مثلا عليه دين لآخر وسيسدد الدين بعد سنة وأعطاه رهنا، طيب هذا الرهن سيمكث عند المرتهن لمدة سنة، طيب هذا أن هذا الرهن كان من الأشياء التي تنمو وتزيد، يعني النماء هو الكسب أو الإضافة أو الزيادة التي تحصل فيها. طبعا مر بنا من قبل أن النماء هذا قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، متصلا كالسمن مثلا إذا كان المرهون دابة أو عبدا أو كذا وسمن مثلا، أو تعلم صنعة مثلا، فهذا نماء متصل يعني لا يمكن فصله عن الرهن. وهناك نماء منفصل، نماء منفصل كالولد مثلا، كان يكون المرهون مثلا حاملا فيلد، فهذا نوع من النماء يعني، أو إذا كانت المدة طويلة والمرهون مثلا قطيع من الغنم أو الإبل أو كذا فتكاثرت وزادت مثلا خلال مدة الرهن، أو كان شجرا فأثمر، أو كان عقارا فأجر أثناء مدة الرهن. هذا إذا كان المرهون عقارا وأجر هذا العقار وصار له دخل، فالآن يعني غلت هذا العقار أو الأجرة تكون من حق من الراهن أو المرتهن، فطبعا هي من حق الراهن لنص الحديث، ولكن هل يعني تسلم له أو تظل مرهونة عند المرتهن؟ يعني الأجرة هل تظل مرهونة عند المرتهن أو تسلم إلى الراهن؟ وكذلك النماء المنفصل هذا هل يبقى مرهونا أو يعني يسلم إلى الراهن؟ فكما قال المؤلف رحمه الله، قال يعني للراهن غنمه من غلته وكسبه ودمائه، لكن يكون رهنا معه، لكن يكون رهنا معه. يعني إذا لو أن زيدا رهن عقارا عند عمرو وكان عليه ديون لعمرو وأعطاه عقاره رهنا، وعمرو يعني أجر هذا العقار ودخلت منه أجرة كبيرة، فهذه الأجرة تظل رهنا مع العقار، لكن هي من حق زيد وليست من حق عمرو، هي من حق الراهن وليست من حق المرتهن. و يعني القول بهذا يعني هذه المسألة يعني فيها شقان، الشق الأول هو أن منافع الرهن للراهن هذا قد اتفقوا عليه، اتفق العلماء على أن منافع الرهن تكون للراهن، ولكن مسألة يعني بقاء هذه المنافع وجعلها مرهونة مع الرهن فهذه وقع فيها خلاف بين الأئمة. فذهب أحمد كما ذكرنا إلى أن منافع الرهن تبقى مرهونة مع الرهن، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يدخل في الرهن إلا الولد وفسيل النخل، لا يدخل في الرهن إلا الولد وفسيل النخل. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يدخل في الرهن الولد والصوف والثمرة وأجرة العقار وأجرة الدواب، وذهب الشافعي إلى أنه لا يدخل شيء في الرهن مطلقا. فهذه مذاهب الأئمة الأربعة. فإذا مذهب أحمد أن كل نماء للرهن أو كسب للرهن فهو داخل في الرهن، يبقى مرهونا معه. الشفاهي عكسه، انه لا يدخل شيء في الرهن مطلقا، واي منافع او مكاسب من الرهن تعاد الى الراهن فورا ولا تبقى مرهونه له. ومالك وابو حنيفه فصلا في هذا، وقال يعني بعض منافع الرهن تبقى مرهونه وبعضها ترد الى الراهن. طيب قال، وطبعا يعني كما ذكرنا الراهن عليه يعني غرمه، يعني عليه نفقة الرهن تكون على الراهن وليست على المرتهن. وهنا يقول وعليه غرمه من مكنته ومخزنه وكفنه إن مات. يعني الراهن عليه أن ينفق على الرهن أثناء وجوده في يد المرتهن. يعني الرهن موجود في يد المرتهن والمرتهن ليس له أن ينتفع به، والراهن عليه أن ينفق الرهن أثناء وجوده في يد المرتهن. اعترض أمثلة يعني هنا بالمخزن والكفن إذا مات، يعني المخزن إذا كان شيء يخزن يعني أو كذا يحتاج يعني إلى تخزين، مثلا كأن يكون المرهون صبوبا، كأن يكون المرهون مثلا قمحا أو برا أو كذا وكمية كبيرة وتحتاج إلى تأثير مخزن لتودع فيه، فأجرة المخزن هذه أثناء الرهن تكون على الراهن وليس على المرتهن. وكذلك إذا كان المرهون مثلا عبدا أو أمة فمات أثناء وجوده في يد المرتهن، فأجرة الكفن وتكاليف الدفن على الراهن وليس على المرتهن. قال المؤلف رحمه الله: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعبق أو استيلاد، فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. هذا في حالة يعني كون المرهون عبدا، في حالة كون المرهون عبدا، فهذا أن زيدا كان عليه دين لعمرو وأعطاه عبدا ليرهن عنده، وبعد أن أعطاه العبد ليرهن عنده وصار العبد في حوزة المرتهن أعتقه زيد. فهنا يعني مسألة، أولا هل ينفذ هذا العتق أم لا، هل يصبح فقرا أم لا؟ والمسألة الثانية، إذا نفذ العتق فما الذي يجب على الراهن حينئذ؟ فأما المسألة الأولى اللي هي هل ينفذ عتقه أم لا، ف قال يعني أبو حنيفة وأحمد، قال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله ينفذ العتق، ينفذ العتق، هذا المشهور عن أحمد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن أبا حنيفة قال يعني أن العبد المرهون ينفذ عتقه ويصبح حرا، ولكن عليه أن يستسعي في قيمته للمرتهن، يعني يجمع ثمنه من الصدقة أو يعمل ويسدد ثمنه للمرتهن حتى يتم عتقه. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينفذ عتق الموسر دون المعتق، إذا كان الذي عليه الدين موسرا وأعتق العبد المرهون ينفذ عتقه. لماذا؟ لأنه يمكن أن يسدد الدين من مال آخر من أمواله، إنه أموال أخرى يمكن أن يسدد منها الديون. وأما إذا كان هذا العبد هو كل ما يملكه الراهن ثم أعتقه، فعتقه هذا يؤدي إلى طبيعة الدين الذي عليه للمرتهن، فلا ينفذ عتقه إذا كان موسرا وينفذ إذا كان موسرا. هذه رواية عن أحمد وهي قول مالك والشافعي وقول ابن حزم أيضا. مرسلك او مرسلة واعتق العبد اثناء كونه مرهونا لا ينفذ العتق مطلقا، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، على كل حال، الذين قالوا ينفذ العتق قالوا ينفذ مع الاسم، الذين قالوا ينفذ العتق قالوا ينفذ مع الاسم، يعني يأثم بهذا العتق لأنه أعتق ما لن يتعلق به حق للغير، وأعتقه يؤدي إلى تضييع حق للغير. وقالوا أيضا مع هذا للمسألة الثانية، ما الذي يلزم إذا نفذ العتق؟ قال ينفذ العتق ويجب على الراهن أن يضع قيمته رهنا مكانه، يضع قيمته رهنا مكانه، وهذا يعني قول مالك والشافعي في حالة إذا كان يعني الحالة التي ينفذ فيها العتق عندهم هي حالة الموسر. قالوا أيضا يجب أن يضع قيمته رهنا مكانه، وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله. يعني هذا قول الجمهور أنه في الحالة التي ينفذ فيها العتق يجب على الراهن أن يضع قيمة العبد مكانه، يعتق العبد ويصبح المرهون قيمة العبد. طيب، هو يقول هنا وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد. مثل العتق أيضا مسألة الاستيلاد، الاستيلاد بمعنى أن يكون المرهون أمة، أن يكون المرهون أمة فيعاشرها سيدها اللي هو الراهن، يطأها سيدها اللي هو الراهن أثناء كونها في حوزة المرتهن، فحملت منه، فالأمة إذا حملت وصار لها ولد تسمى أم ولد، وأم الولد تعتق بمجرد وفاة سيدها ولا يجوز بيعها، يعني أم الولد لا يجوز بيعها لأنها يعني ستصبح حرة بوفاة سيدها وليس لسيدها أن يبيعها. فالآن لو أن الأمة كانت يعني لم تكن يعني حاملا ولا سبق لها أن أنجبت ولدا لسيدها الأول، فهنا كانت جائزة البيع، لو أن الأمة يعني لم يسبق أنها ولدت لسيدها فكانت جائزة البيع، فبالتالي يجوز رهنها لأن ما يجوز بيعه يجوز رهنه. وبعد أن رهنها الراهن اللي هو سيد الأمة يعني أخذها فيعني وطئها وتسبب في حملها، ففي هذه الحالة أصبحت أم ولد، وأم الولد يعني لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، وهذا الولد يعني تسبب في حريتها وإعتاقها، لكن هذه الحرية مؤقتة بوفاة سيدها، يعني تظل مملوكا لسيدها مدة حياته وبمجرد وفاته تصبح حرة ولا يجوز له بيعها، فبالتالي يكون قد أفسدها يعني وأفسد هذا الرهن، وأصبحت الأمة وهي مرهونة يعني لا يمكن للمرتهن أن يسترد حقه منها، لأنه لا يمكن أن يسترد حقه باسترقاقها، لا يمكنه استرقاقها ولا يمكنه بيعها. فنفس الشيء أيضا عليه أن يضع قيمتها رهنا مكانها، إذا الراهن وطئ الأمة المرهونة فعليه أن يضع قيمتها رهنا مكانها إذا حملت منه. طيب، مسائل أخرى يعني متعلقة برهن العبيد والإماء يعني نمر عليها سريعا. يقول وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. ويقول وإن جنى عليه غيره، يعني الآن لو أن زيدا كان عليه دين لعمر وأعطاه عبدا ليكون رهنا عنده، يعني زيد أعطى عبده رهنا عند عمرو من أجل الديون التي عليه لعمرو، فحصل أن دنا عليه غيره، يعني قتله عبد آخر، عبد آخر وقتل العبد المرهون. طيب من الخصم فيه الذي له الحق في المطالبة بالقصاص أو القيمة أو العفو؟ الذي له الحق في هذا هو الراهن وليس المرتهن. الراهن، لأن الراهن هو في الحقيقة هو مالك العبد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه. فالآن العبد هذا إذا قتل، من الذي يذهب إلى سيد العبد الجاني ويكون هو الخصم في هذه القضية ويطالب بالقصاص أو يعفو؟ الذي له ذلك هو الراهن وليس المرتهن. طيب فلو حصل أن الراهن قبض، يعني بسبب أن عبده يعني قتل، فسيد العبد الثاني دفع العبد الثانية إلى أن سيد العبد الثاني هنا سيكون على يعني عليه أن يدفع العبد الثاني إلى سيد العبد المجني عليه، أو يعطيه قيمة العبد المجني عليه، يعطيه يعني أقل الأمرين من قيمة العبد المجني عليه، أو يدفع العبد الزاني ليكون مملوكا لصاحب العبد المجني عليه. فيقول ما قبض بسببه فهو رهن، يعني لو أن العبد المرهون قتل وقبض يعني سيده عبدا آخر مكانه، فهذا العبد الآخر يكون رهنا مكان العبد الأول. وهنا تفصيل يعني ذكره الشارح أن العبد الثاني يكون رهنا مكان العبد الأول إذا كانت قيمتهما متساوية، أما إذا تفاوتت القيمتان فعليه أقل الأمرين، أقل الأمرين من قيمة العبد الثاني أو قيمة العبد المرهون. عليه أقل الأمرين من قيمة العبد الثاني أو قيمة العبد المرهون يعني. وكذلك من حق يعني الراهن أن يعفو، من حق العبد، من حق يعني الراهن أن يعفو إذا قتل عبده، فمن حقه أن يعفو عن القاتل. فإذا عفا، إذا عفا ف يعني فهو المالك يعني كما ذكرنا، وله ان يعفو. طيب المسألة الاخرى يقول: وان دنا الرهن فالمجني عليه احق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. وإن دنا الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. هنا الصورة التي بالعكس، يعني لو أن يعني العبد المرهون في المثال الذي ذكرناه، يعني زيد عليه دين لعمرو وأعطى زيد عبده فصار مرهونا عند عمرو. فالآن لو أن العبد المرهون هذا ثني عليه، يعني قتل، قتله عبد آخر، أو الصورة اللي فاتت كان ثني عليه، الصورة هذه لو أنه جنى العبد المرهون هذا، جنى على عبد آخر فقتله. فهنا في هذه الحالة من الأحق برقبة العبد؟ من الذي يأخذ العبد؟ هل المرتهن أحق بها أو سيد العبد المجني عليه؟ فقال يعني المجني عليه أحق برقبته، سيد العبد المجني عليه أحق بهذا العبد المرتهن. لماذا؟ لأن السيد العبد المجني عليه يعني أحق بهذا العبد من مالكه، فمن باب أولى أحق به من المرتهن. يعني الخلاصة يعني أن العبد في هذه الحالة يؤخذ ويفتى هذا الرهن، ويؤخذ هذا العبد المرهون ويعطى يعني تعويضا للسيد العبد المثني عليه. قال فإن فداه لو أن المالك يعني دفع قيمة الجناية من ماله، ويعني بدلا من أن يعطيه العبد يمكن أن يدفع قيمة العبد للسيد العبد المثني عليه. يعني الآن زيد هذا اتفق مع صاحب العبد المثني عليه بأن يعطيه تعويضا، وكان قيمة العبد المرهون مثلا $1,000، فأعطاه $1,000 تعويضا. ففي هذه الحالة يبقى الرهن بحاله، يظل العبد مرهونا كما هو. طيب مثلا
أخرى، يدفع الرهن أو المرتهن يدفع على المثني عليه؟
لا، المرتهن ليس عليه أي شيء، الغرم والغنم كله على الراهن. فالراهن الآن يعني أمامه خياران، الخيار الأول أن يعطي العبد، يأخذ العبد اللي هو المرهون هذا، يؤخذ يفك رهنه ويعطى للصاحب المجني عليه. والخيار الثاني أن يعطي لصاحب العبد المجني عليه، يعطيه نقودا. فإذا أعطاه نقودا بقي العبد مرهونا كما هو. واضح؟ يعني الراهن يدفع نقودا من عند اللي هو زيد هذا، فيعطي مالا للمجني عليه. فإذا أعطى للمجني عليه مالا يبقى العبد مرهونا كما هو، ويظل باقيا في يد المرتهن الذي هو عبد. والاختيار الثاني أن يؤخذ العبد المرتهن من يد عمرو، يؤخذ العبد المرهون من يد المرتهن الذي هو عمرو ويعطى للمجني عليه. واضح؟
نعم. لكن يا شيخ، يعني بالنسبه للحاله الاولى يكون المرتهن قد خسر العبد، فليس هناك يضمن انه حقه سيرجع اليه.
نعم، هو في هذه الحاله يعني هذا شيء يعني زي كما لو انه تلف عنده بغير تفريط، يعني هذا كأنه تلف عنده بغير تفريط. يعني هذا حصل ان العبد جنى، واذا جنى صار الواجب هنا ان يدفع اما مال واما يؤخذ العبد. ففي هذه الحالة يعني اذا اخذ العبد بجنايته فهذا يعني كما لو انه قد مات او تلف يعني بغير تفريط. طيب، وهناك يعني تفصيلات في حالة يعني تفصيلات يمكن الرجوع اليها في الشرح وغيره، يعني هذه المسائل نظرا يعني لانعدام العبيد يعني الان في معظم البلاد، يعني فقل يعني الاهتمام بهذه المسائل. طيب، المسألة الاخيرة وهي يعني ليست مسألة يعني المسألة التي بعدها وهي من المسائل المهمة. قال وإذا حل الدين فلم يوفيه الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. هذه المسألة يعني هي ثمرة هذا الباب، ثمرة باب الراهن وفائدة من الراهن، أنه إذا حل الدين يعني زيد كان عليه دين لعمر مثلا بعد سنة، وأعطاه مثلا أرضا أو سيارة أو عبدا أو دابة أو كذا لتكون رهنا، ومرت السنة ولم يوفي الدين، لم يسدد زيد الديون التي عليه لعمر، وحل الموعد وهو بعد سنة. فالحكم في هذه الحالة أن الرهن يبايع ويوفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن. يباع الرهن اذا كان المرهون هذا مثلا سيارة او دار او عبد او كذا، يباع ويسترد عمرو يعني دينه وحقه، يأخذه وما يتبقى يعاد للراهن. وهذا حكم الشرع، ويتبين بهذا ان حكم الشرع يعني مخالف لما عليه يعني العقود هنا في امريكا في بيع البيوت وكذا، انهم يجعلون البيت يعني رهنا طالما على الطلبة بقي شيء من الثمن، ويعني من المظالم يعني البينة يعني في عقولهم أنه إذا عجز عن السداد خلاص البنك مثلا يستولي على البيت ويبيعه ولا يرد أي شيء إلى الراهن. يعني الآن مثلا لو أن البيت مثلا ثمنه مثلا 100,000 والرجل يعني سدد مثلا 99,000 وبقي عليه 1,000 عجز عن سدادها، خلص يستولون على البيت ويبيعونه حتى لو باعوه ب200,000 ولا أكثر وكذا لغلاء الأسنان وكذا، ولا يردون شيئا. يعني لا يأخذون فقط مثلا 1,000 التي لهم ويردون الباقي كما هو في شريعة الإسلام، وإنما يأخذون البيت كله ولا يردون منه شيئا، يستولون عليه استيلاء تاما. وهذا يعني من المخالفات يعني العظيمة الموجودة في العقود هنا. فحكم الرهن في الإسلام أنه يعني كما ذكرنا إذا عجز عن سداد الحق الذي عليه وحل الأجل وعجز عن السداد، فالحكم في هذه الحالة أنه يباع الرهن ويسدد يعني الجزء الذي بقي، وما تبقى يرد إلى الراهن. طيب هنا يعني تفصيل في هذا، وهو من الذي يتولى بيع الرهن؟ من الذي يتولى بيع الرهن؟ فيعني هل يعني الذي يتولى بيع الرهن هو المرتهن بنفسه، أو أنه يعطى للحاكم فيتولى بيعه؟ فالغرض يعني من هذا أنه لا يظلم الراهن، لا يظلم الراهن بحيث يعني يباع الرهن يعني بثمن بخس، لا يظلم الراهن بحيث يباع الرهن بثمن بخس. فإما أن يعني يأذن الراهن يعني للمرتهن في بيعه فيبيعه إذا كان يأتمنه على أنه سيبيعه يعني بسعر السوق أو قريبا من سعر السوق، وإلا فإنه إذا لم يعني يأذن، إذا لم يأذن له خشية أن يعني يظلمه ويبيعه بسعر يعني فيه تفريط يعني وفيه مظلمة له، فمن حقه ذلك، ومن حقه يعني أن يطالب بأن يبيعه الحاكم، أن يطالب بأن يبيعه الحاكم أي القاضي أو كذا، أو شخص أمين يتفقان عليه يتولى بيع الرهن وسداد الحق ورد الباقي إلى الراهن. المسألة الأخيرة، قال: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. يقول: إذا شرط الرهن أو الضمين، إذا شرط الرهن أو الضمين، الضمين هو الضامن، وتكلمنا عن الضمان في الدرس السابق، وهو يعني الشخص الذي يلتزم ما في ذمة الغير، أو يلتزم ما وجب على غيره مع بقائه عليه، مع بقاء الحق على ذلك الغير. يعني الضامن هذا أو الضمين هو إنسان يعني يلتزم ما وجب على غيره، يقول: أنا علي الحقوق التي على فلان هي علي، مع بقائها على إيه؟ على فلان هذا، يعني بحيث إن صاحب الحق له أن يتزم
طالب من سائر هنا المضمون أو الضامن. فلو أن يعني عقد بيع بين طرفين وكان البيع آجلا وبقي شيء من الثمن واشترط البائع رهنا أو ضمينا، قال أنا لن أبيع بالأجل إلا أن تعطيني رهنا أو تأتيني بمن يضمنك ممن أثق أنا فيه، فتم العقد على هذا. ثم أبى الراهن أن يسلم المرهون أو أبى الضمين أن يضمن، يعني قال له خلاص يضمنني فلان وكذا، وبعدين أبى الضمين أن يضمن. فالحكم في هذه الحالة أنه يخير البائع بين الفسخ، بين فسخ العقد ويسترد سلعته مرة أخرى، وإذا كان قد أخذ جزءا من الثمن يرده ويسترد السلعة، لأنه إنما قبل بهذا العقد على هذا الشرط، على شرط الرهن أو الضمين، فبغير هذا الشرط لا يكون واثقا في أن المشتري سيسدد ما عليه. فمن حقه في هذه الحالة أن يفسخ البيع أو إقامته بلا رهن أو ضمين، ومن حقه أيضا أن يمضي البيع ويستمر البيع بدون رهن ولا ضمين. وبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. طيب هل في سؤال في هذا؟
عندي سؤال سريع بالنسبة لي، إذا كان يعني بيع هذا الرهن وكان الثمن أقل من قيمة الدين،
نعم،
وكيف يعني يسترجع باقي
حقه؟ نعم، إذا بيع الرهن وكان القيمة يعني أقل من الدين الذي عليه، فيظل الراهن مطالبا بسداد الفرق. يعني مثلا لو إنسان اقترض من آخر مثلا $1,000 ورهنه مثلا ساعة تساوي $100، وبعدين جاء وقت السداد ولم يسدد فبيعت الساعة $100، هذا لا يعفي الذي عليه الألف، لا يعفيه من 900 الباقية، يعني الآن أعفي من 100 وهي قيمة ساعته المرهونة، وبقي عليه 900 تظل دينا في ذمته، وينطبق عليها أحكام المدين إذا كان موثرا مماطلا أو كان موثرا، فتنطبق عليه الأحكام التي مرت في الدين. كان موثرا حل عرضه وعقوبته، يشتكى إلى الحاكم ويحجر عليه ويسدد ما عليه من الديون، ويمكن أن يعذره الحاكم بعقوبة ويحل عرضه يعني شكواه ووصفه بأنه ظلم. وإذا كان موثرا وجب الصبر عليه، خلاص إذا كان موثرا فعلا وليس عنده شيء يسدد وجب الصبر عليه وإنفاره إلى ميسرة.
أيضا في أخ يسأل أنه إذا قيمة الرهن تغيرت خلال مثلا مدة الدين، فمثلا هو مثلا رهن بيت وكان البيت مثلا بقيمة الدين وعند السداد نزلت قيمة البيت فصار أقل من قيمة الدين.
نعم، هي الأمر بأنه وقت السداد يعني البيت هو في ملك الراهن، يعني هو في الحقيقة مملوك للراهن، وغاية ما في الأمر أنه ممنوع من التصرف في هذه المدة. فإذا جاء وقت السداد يباع البيت وينظر يعني العبرة بما سيأخذه المرتهن وقت بيع البيت. يعني لو البيت مثلا بيع ب100,000 وكانت ديون مثلا 150,000، خلاص يبقى هو الآن أخذ 100 وبقي له 50، وبقي له 50 تظل دينا في ذمة الراهن. يعني
السؤال الأخير، هل يجوز للمرتهن أن يعني يحتفظ بالرهن ولا يبيعه، أن يأخذه مثلا ويستفيد فيه إذا لم يسدد يعني إذا لم يسدد الدين الراهن؟
نعم، يجوز أن يشتريه هو أو يحتفظ به يعني بقيمته، يشوف قيمة البيت وينتفع به هو. نعم، ينقل ملكيته إليه ويعتبره جزءا من الثمن أو كل الثمن، لكن هذا متوقف على يعني مقدار قيمة الرهن وقيمة الحق الذي له، يعني يحصل يعني مقاصة يعني أو يعني شوف كم الحق الذي له وكم قيمة البيت. إذا كان مثلا البيت أو الرهن يعني بصفة عامة كان أكبر من الحق الذي له فوجب عليه أن يسدد الفرق، وإذا كان أقل فله أن يحتفظ به ويظل يعني من حقه أن يطالب بما بقي له من الحق.
جزاكم
وجزاكم، أكتفي بهذا القدر.